فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وقفنا عند إلا بول الصبي.
تفضل. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه.
نعم.
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيء.
عندنا ثلاث مسائل الآن، وأيضا الكلام على الميتة نجسة، صحيح؟
قال: وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء.
طيب ماشي. وما لا نفس له سائلة، أول نأخذ الأولى والثانية وبعد ذلك نصل إلى ما لا نفس له سائلة. وبيقول إلا بول الصبي. إلا بول الصبي، طبعا احنا قلنا النجاسة نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، ولكل حكم. ولتعلم أن الشريعة الغراء ألمت بكل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة، بكل شاردة وواردة، فالشريعة لم تترك شيئا قط. تركها النبي صلى الله عليه وسلم على المحاجة البيضاء، ليلها كنهارها، وما من حكم إلا وتجد الشريعة قد فصلته أو أتت به إجمالا، وجاء العلماء في هذا الباب. نعم. أقول قوله إلا بول الصبي، فهذه النجاسة المخففة. نتكلمنا أن النجاسة المغلظة تحتها يكون يا أحمد عشان تصحى عشان تستيقظ، كيف إزالتها وكيف التأكد من إزالتها؟ شوف أنت مجنون، أنا مش قلت لك قبل أن نبدأ تقول لي؟ طب قبل أن نختم لابد أن تتكلم بالأبيات التي عندك، مش مهم، خلاص بقى أما نختم تفضل. أنا بقيت لبان خلاص يعني المسألة. ها أحمد قاعد بقى قشطة، لأن احنا لبانين زي بعضينا. أحمد قشطة تفضل. لا لازم أنت كاتب. سعيد، سعيد السؤال واضح يا سعيد. الحمد لله انه ما دخلش في الثلاجه، احنا كلامنا على الغسالة. احنا بنقول اصلا عندنا العين صح، ان النجاسة المغلظة طهارتها لا تكون الا بالماء، اهريق على بوله ذنوبا مما، والفعل الصحابة. والعين لها دلالات، احنا قلنا فيه دلالات ثلاثة، ايش؟ لون، طعم، رائحة، صح ولا لا؟ فاحنا نقول اجتماع الثلاثة دل على وجود عينه الا ولم يدركها الطرف، ده صحيح. وقلنا ازالتها بازالة العين وازالة اثنين من ثلاثة، صحيح. احنا قلنا الذوق، لان الرائحة ممكن تتمكن كرائحة الخمر فيعفى عنه، فيكون يسير يعفى عنه. تكلمنا في النجاسة المغلظة المرة الماضية، قال إلا بول الصحابي وهو النجاسة المخففة، الصبي الذي ما يأكل الطعام. إلا بول الصبي، بول الصبي هنا لابد أن تفهم أنه حتى في حكمه ما لم يكن مطلقا، ما جاء مطلقا. بول الصبي ينضح بالماء بشرط وقيد ألا يأكل الطعام. سأتي أسفر. بول الصبي ينضح إذا لم يأكل الطعام، والدلالة على ذلك أن المرأة جاءت بالصبي فوصفت كما قال الزهري وغيره أو قتادة، فوصفت قالت لم يأكل الطعام. الصبي الذي جاء وبال في حجر سلم فعقبه الماء كان في وصف أنه لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام. العلماء يقولون هذا قيد، إن أكل الطعام فبالاتفاق لابد أن يرش، لابد أن يغسل، إذا أكل الطعام لابد أن يغسل. لكن قالوا طب لو كان يأكل الطعام بجانب، فقالوا المسألة على الغالب، إن كان نادرا يأكل ولكن قوام طعامي اللبن فالحكم للغالب فينضح ولا يغسل، وإن كان الآخر فيغسل ولا ينضح. واختلف العلماء في الحكمة، هذا كله في الصبي. نعم. هنا قال هل يترك ذلك؟ أنا قصرت مع الفيس، يستشكلون أمورا مهمة، مسألة إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. طيب نأتي بها إن شاء الله بعد الدرس. فأقول إخوتي الكرام التفريق اختلف فيه العلماء، التفريق بين الصبي والصبية، وطبعا أشياء كثيرة. بعضهم يقول أن الصبي إذا بال تجمع بوله في مكان واحد، أما الصبية يترشش، أنا ما أدري كيف إلا إذا كان يعني طريقة البول، يعني ما هي المسألة هو متشال فيعني أصلا هذه المسألة صراحة علل بها الشافعية ولم أرى لها يعني الواقع، إلا أن يكون هو متمرس في الواقع. في حد كان مربية منكم ولا شيء من ذلك يعطينا يعني يقول بها بتأكيد هذا أن البنت بولها ينتشر ويبقى قابعا بول الصبي في مكان واحد؟ لو هنا المربيات تأتينا بذلك عندهن العلم يعلمنا. نعم ها؟ يبقى ما لو كثيف يبقى يستقر، مش ينتشر، صح ولا لا؟ وحقيقة الأمر ما قال ابن تخيل عيد هو الأقوى، وهو قال هذه المسألة جاءت على قاعدة كبرى سنبينها الآن، هو مسألة المشقة تجلب الإيش؟ قال حمل الصبي القلب يهفو إليه، وده فطرة وجبلة الناس جميعا تقول بذلك، حمل الصبي القلوب تهفو إليه فيكسر حمله، فإن كثر حمله كثر بوله، وبعد ذلك يكون يكسر الغسل. والصبي والجارية ليس كذلك، لذلك جاء الشرع هنا بما يكون بما يناسب الحال أو يناسب المقام، ولأن المشقة تجري بالتأثير، وديننا أصله وأسه وأساسه على التأثير، حيثما كان التأثير فثم شرع الله، حيثما كان التأثير فثم شرع الله. فحقيقة الأمر هو أن القلوب تهفو لحمل الصبي، لذلك الشرع جاء بالتخفيف على كثرة الحمل على أنه ينضح ويكفي. بال الصبي في حج النبي فأمر الماء فنضح المكان، يعني أعقبه بالماء، أما الصبية فيرش لحديث علم الطالب، وأيضا للحديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية وهذا بقيد ما لم يطعم. قال بعدها شيخ، قال إلا بول الصبي ولا يعفى. وهذه المخففة كما قلت، وخذ القاعدة الكلية قبل أن نصل إلى هذه القاعدة الكلية، كل ما شق الاحتراز عنه فهو معفو عنه، سواء كان مغلظة أو كان مخففة، كل ما شق الاحتراز عنه يعفى عنه، وهذا أصل أصيل، وهذه أصلها في قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما خير النبي من أمرين اختار أيسرهما، فالمشقة تجلب التيسير. وعلى قول الشافعي في التقعيد قال إذا ضاق الأمر اتسع، هذه القاعدة الكلية في هذا الباب، فكلما وجدت المشقة كلما وجدت معها التيسير. شوف أنت القط أو الهر قال إنها ليست من الناس، وأتى بالتعليل إيش قال؟ إن من الطوافين عليكم بعيدا، سيشق جدا لو كانت نجسة، سيشق جدا على المسلمين. لذلك الفأر أيضا في بيوتات الفأر نايم قائم قاعد عندهم، صحيح ولا لا؟ وهو من الطوافين أيضا ليس بنجس، لما تراه هذا مر على الستارة مر على حتى لو مر على الطعام ليس بنجس، الفأر ليس بنجس، لأنه هو أيضا ينزل من باب أولى تحت قوله إن من الطوافين عليكم والطوافات.
قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
احنا خلصناها شيء ولا يعفى.
قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة.
ممتاز، يبقى هو قال لا يعفى عن النجاسات، هنا اعتبرها نجاسات، يعني في الحكم الحقيقي أنها نجسة. قال ولا يعفى عن النجاسات إلا ما كان من الدم والقيح، لأن القيح يعني هو دم متحلل، لا يعفى عن النجاسات. هذه لها تفصيل، أولا ما الدليل على أنه يعفى؟ ما الدليل؟ هم حتى يقولون إذا قلنا لهم حدوا لنا حدا فيما يعفى عنه في الدماء لا تجدهم يقولون إلا ما تعافى عنه الناس، إلا ما تعافى عنه الناس. وبعضهم يقول إذا جزعت النفس، وبعضهم قدرها بالدرهم. نحن نقول صراحة هذه المسألة لما لا نقف وقفة مع الأدلة. نحن نقول نربط الناس مع المتن بالدليل، لأنه كل متن بيتصور الدليل في هذا الباب. أقول إخوة الكرام، أما ورد بسنة صحيح عن الحسن أنه قال عن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عندما كان عباد بن بشر عمار بن ياسر كان مرابطين، نعم، فقام عباد يصلي وكانت النوبة عليه ورموه حتى أدموه وصار جرحه يصعب دما، ومع ذلك أكمل الصلاة. فلم ينكر عمار ولم ينكر النبي. قولوا لي النبي لم يطلع، رب النبي مطلع، رب النبي مطلع في هذا الباب. عمر بن الخطاب طعن واستخلف ثم أتم الصلاة وجرحه يصعب دما. فهم يقولون بأنه هذا من باب اليسير، وصراحة منازعون في ذلك، لكن نقول هو من باب اليسير. إذن لا حد له إلا إذا قال ما تعرف عليه الناس أنه كثير يعني لا يعفى عنه، وما تعرف عليه الناس أنه يسير يكون يسيرا يعفى عنه. وقلنا الدليل في ذلك كانوا يصلون في جراحته، معنى ذلك أن الأسواب بأسرها كانت عليها الدماء، كانت عليها الدماء والقيح، لأنه دم متحلل أيضا يأخذ حكمه على أساس أن اليسير المتعارف عليه يعفى عنه. في تفصيل في هذا الباب، هم يقولون في التفصيل سواء كان الدم منه أو من غيره، لأنه في عندنا خلاف في المذهب في مسألة إن كان من غير أو مسألة الانتقال، نفس الانتقال. هنا يقول بالتعميم بأنه الدم اليسير يعفى عنه سواء كان منه أو من غيره. طب إزاي نتخيلها منه الرعاف نزل الدماء ومسحها، طيب، أو يعني بعض الدماء اليسيرة في يدي كان جرح فهو حكه دون أن يدري فسال بعض الدم، أو بجانبي رجل أرعف فلما أرعف انتقل الدماء نزلت على ثوبه أو الدماء نزلت على يدي. فإذا سواء منه أو من غيره هنا الحكم في المذهب سواء، لأنه ما دام يسيرا فيعفى عنه. وإذا سألت عن ضابط اليسير عندهم هو المتعارف عليه، وهذا أرح. من لم تجد الشرع قد حده فالعرف يحد، وإلا فاللغة. ما لم تجد الشرع قد حده فإن العرف يحد، وإلا ففي اللغة. هذا بالنسبة لما يعفى عنه الدم والقيح اليسير. قال وما لا دم له سائلة، ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم سائل. هذا عموم المسألة، لب المسألة، قوة المسألة جاء تحديد الذباب. لأن احنا لابد نربط طلبة العلم بإيه؟ بالدليل أولا، وبعد كده كلام العلماء وفهم كلام العلماء والتوجيه الفقهي. لكن انت واجب عليك كما ندرب الإخوة أن يتعلموا كيف يكون الدليل هو القائد لهم في فهم المسائل. هذه المسألة كلها برمتها ترجع إلى مسألة حديث الذباب. قال إذا وقع الذباب، وتعين أصلا عشان أبين لك فهم الشافعية في هذا الباب، لأنهم يفرقون ويرتبون عليها حكمين وأنا سأسألك أشرف إيه الحكمان ممكن، ما الحكمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. سفاج، ما هذا؟ أنت فاهم؟ أنا أقول له طيب خليه سفاج وخلي حضرتك كده، لكن أنت أصلا لا تنكرين أن هذا سنة النبي على الرؤوس تعمل. فلينقله فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء. وفي ألمانيا الآن تتكلم وتتنظر مثل هذا وتقول بهذا الباب، وأن الذباب يعني داؤه في الجناح الأيسر وفي الأيمن الدواء. وهو بقى النبي كمان قال وإنه يتقي بإيش؟ بالذي فيه الداء. شوف بقى جاء الوحي جاءك بكل الغيب، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. قال فلينقله. شافعية نظر هذا الباب أو هذا الحديث ففرعوا عليه حكمين. وش هم بقى؟
الحكم الأول عدم نجاسة ما لا نفس سائلة له،
ماشي،
الحكم الأول. الحكم الآخر
الله أعلم
تصديق الوحي.
هذا هو، هم يقفون عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع قالوا إذا وقع فمات فلا ينجسه، لكن لو طرحه أحد لا ينجسه، لأنهم عندهم الأصل أنه إيش؟ نجس، وأنه معفى عنه، هم أصلهم من أصل عندهم هذا نجس أصلا. الحديث قال إذا وقع، لكن لو حد أوقعه ينجسه. طبعا أنا لا أقول بذلك لأنهم يخالفون الحديث المسألة. إيش الحقيقة؟ طب فين السمر؟ إيش هي المسألة؟ مسألة النية في التوقيع. الذباب مات هو الآن فصار ميتة صح كده؟ هم بيفرعوا على كلام الشافعي لأن الشافعي يرى أن ده ميت ميتة بقى نجس. ولذلك ابن المنذر قال لم أرى أحدا قال بالنجاسة ميت الميتة إلا ما نفس لا سائلة إلا الشافعي. ويلمحون المجتهدون يلمحون أن المسألة خاصة بالذباب لا تعد غير لا تعد غيرها. ليش؟ لأنهم يقولون عندنا الأصل الكلي ودي مش أصول الشافعية. دي مش أصول الشافعية إنه الحديث لو خالف الأصول طيب فلا يأخذ بهم. طبعا أخذوا به لكن ما عممهوش قالوا خاص يعني كأنهم يلمحون أنه خاص في الذباب إنه عنده إنه ميتة والأصل الكلي إن كل ميتة هي نجسة. الأصل الكلي إن كل ميتة نجسة. لذلك هم يفرقون بين من طرح فيه أو يعني عندنا ثلاث صور عشان تبقى فاهم مسألة الذباب. النفس الذي ما نفس له سائل مثل إيش؟ مثل البعوض؟ مثل البراغيث؟ يعني ها؟ لا هو النحل ملوش دم؟ أنا أعرف أنت أدرى. لا هو البرص؟ البرص ليس له دم؟ أي نعم. ولذلك خرج من ذلك الحياة والعقار فيها دماء وإن كانت يعني قليلة. فهو يقول الآن هذه بأسرها عندنا النظر فيها على صور ثلاثة وقعت فقال فما قالها فماتت وقعت طيب وقعت وتكاثرت يعني في هجوم ذبابي على رجل عنده زنبيل عصير طبق صحفة طيب وهجوم ذبابي أم نزل عليه متصورين ولا مش متصورين هجوم نحلي هجوم ذبابي نزل عليه. يبقى دي صور ثلاثة عشان تفهم المسألة. الصورة الأولى قالوا بأنها على الطهارة ولأنه لا يمكن النبي يقول انقلها إلا وهي طيب لأنه انقلها لابد أن تكون طيرة. كيف؟ عشان أنت أصلا لازم تحرص على الطلب ولازم تجلس تتعلم ولازم تفهم إزاي تأسس العلوم. هات بقى الإجابة الآن ولأن أنت لك مجهود اوعى تضيع المجهود ببعض التفريط. اوعى ليه؟ لأنه المجهود في طالب العلم إن لم يستمر كان رجل إيش نحت في الصخر فجعل فيها فجوة ثم تركها. تعرف السؤال طيب؟ شفت انت بعدت عن التعليل اهو الان اجابه خاطئه طبعا. اتفضل تعرف السؤال طبعا. يا جماعه الخير غمست ما غمست المائع طاهر. يا جماعه افهموني هو اصلا عندما ينقلها غالب الظن انها ستكون ميته والنبي اباح الشرب نحيها واشرب. فبإذن النبي لما قال بذلك انقلها يعني هنا الان حكمها ميته ولم يحكم عليها بالنجاسه ولم تنجس. دي هذه الصوره. لكنهم قالوا في هذه الصوره ايضا ما يعكر علينا فيما نتبنى ولو تغير صارت نجسه. وهذا التفصيل ايضا حقيقه مخالف لظاهر الحديث قال يعني لو ما قالها وتغير صارت نجسه وهذا مغاير لظاهر الحديث. لان النبي في الاحتمالات باسرها وش قال؟ انقلها فليغمسه صح وليشرب. غير او ما غير؟ غير ولا ما غير ولا لا؟ يبقى دي زياده من عندكم. المشكله ان هم كما قلت متاثرون بقول الشافعي انها ايه ميته والقاعده الكليه في الميته انها نجسه. القاعدة الكلية في الميتة إنها نجسة على واحد. هذه الأولى. الصورة الثانية جاء بعضهم فطرح الذباب واخذ ذباب صائد الذباب جاء فمزح فوضع عليه قال تنجسه. لأن أنا واقف على إيه؟ واقف على النص. إذا وقع الذباب وما كان قدرا وعنده نظائر من الشرع عشان ما تجيش تقول لي ايه ده ايه الظاهريه ايه ده ايه ده الجمود هذا عنده نظائر. وش النظائر سعيد بسرعه؟ وش النظائر؟ لابد الفقهاء شغالين راسهم لا تقف. هات ممتاز. الخمر تتخلل بفعل الله وتتخلل بفعل الانسان. طيب فان طرحها تتناول، وهذا ايضا لا نقول به، طرحها طرحت المساله واحده، ما هي ميته وميته، مش هي ميته، مش النهايه هي ميته في المائع صحيح؟ وايش بقى اللي فرق؟ النيه فرقت المساله على وجود ظاهر ميته وهي ميته، قلنا الميته تكون نرسه، النرسه تنجس، النبي قال لا، ليس لها حكم التنجيس. وطع انت وضعتها هي وقعت، فالحكم واحد، الثمره واحده، انها ميته في المائع وميته لا نفس لها سائله. فولذلك قلنا المساله عامه، كل ميته ليس لها نفس سائله فانها لا تنجس، لا تنجس المائع. هذا الثالث اللي هو مجموعه الذباب، لو 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 المجموعه سقطت يقولون تنجست. شوف اوقفوا دائره الحديث الى ايش؟ شيء واحد، وهذا كله لا يسمع لهم فيه، لان النص فوق كل شيء. النص قال فلينقلها، سواء بقى واحده او عشر او الف، ايش اللي فيها؟ لانه لا، ملمح النظر في التغيير، ملمح النظر في الكثره يصادم النص، لانه نتيجته وثمرته تقويض العموم. قوضت العموم بايش؟ وش الدلاله؟ هو طبعا سيقول الدلاله الاصل نميته، لا بديها ان تعافى، وهذا امر اخر. ده نحن نقول ان كانت واحده يمكن نقول تنجس، والكسره في مشاقة تحترز عليها، فهمت؟ يعني لازم الحكم يتعكس، لازم الحكم يتعكس. هذا التأصيل في ما لا نفس له سائلة. نعم يا شيخ، ها؟ ما احنا خدنا حتى في هذا الباب حتى تغيير خالفت ظاهر النص. ولذلك هم يقولون الخلاف، يعني هذا الخلاف إذا لم يتغير المائع، فإن تغير بكثرة الميتة صار نجسا واحد زي عشر. يبقى أنت بابك هنا باب إيش؟ باب النظر اللي هتقوض به عموم النص. إذا وقع الذباب، مش النبي قال الذباب ولا قال الذبابة؟ ها بالله، بص شوف، يبقى احنا مع النص، مع ظهر النص ولا لا؟ إذا وقع الذباب ما قال الذبابة، إذا وقع الذباب كسرة ولا مش كسرة؟ مخالف للنص ولا مش مخالف للنص يا أخ سعيد؟ هو الآن أنت بتقوض، تقول هذا إذا لم يتغير ماع بإيش؟ بكسرة، بالكسرة، لأن بالكسرة كسرة الميتة تنجسه. يعني نقول قال النبي إذا وقع الذباب ما قال الذبابة، ما قال، يبقى النص هو يرد عليه. فهم يخصصون عموم النص بمسألة النظر، لأنه عندهم أنه ميتة والأصل في كل ميتة. نعم. والخلاف أيضا إن لم ينشأ في المائع كالدود، يعني الدود يعني ده منفصل مش منه، الدود بتاع كل الناس، انتوا صعيدة، المش اللي هو الجبن القديمه صح، بيقول بيصفونه بذلك، اهو يقول لك ده بياكل مش بيه، اه بشوف كله بيتكلم بهذا الباب، وهو اصلا مستبشر خيره يحل له اكله بذلك. فحقيقه الامر ان نشا فيه لا ينجسه، بل وقال النووي نصا ويحل اكله، لكن هو الكلام لو فصلوا ياكله ولا ما ياكلوش، هو الكل ياكله معاه، ياكله معاه. نعم، مفهوم في هذا الباب. نعم. والخلاف أيضا إذا لم يطرحه أحد كما وصفنا، وهذا فيه نظر كبير، على أساس أن النص جاء إذا وقع مش أوقعوا، إذا وقع، فإذا أوقعوا خالف النص يبقى يرجع، من باب ما خرج القياس غير عالي ولا ينقص، النص وقف عند هذه، لأن الأصل الكلي عندنا هو إيش؟ ميتة، لا، أن الميتة نجسة، أن الميتة نجسة. طيب، قال ثم قال
وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
قال والحيوان كله الآدمي، خلاص احنا الجزئية التي نقف عندها، قال والحيوان طاهر، ها، إلا الكلب،
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير.
الحيوان كله طاهر، هذه معناها أن كل حيوان طاهر، يعني الأسد، الفهد، النمر، كل حيوان طاهر، لا سيما الحمير، كل حيوان طاهر، لأن الله تعالى خلقه، وقال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني تستفيدوا منه. فإذا كان الله خلقه للاستفادة لا يمكن أن يستفاد منه وهو نجس، فلا بد أن نقول بأنه طاهر، لا بد أن نقول بأنه طاهر. نعم. قال وكل حيوان طاهر في الحياة، هذه معناها أيضا قيد أو وصف مقيد هنا الآن. يبقى إذن إن كان ميتا فلا طهارة، فميتته نجسة. طبعا إلا ميتة واحدة، ميتة الأدمي، وسيأتي مسألة حلت لنا دمان وميتتان، لكن أقول كل حيوان طاهر، لأن الاستفادة منه لا تكون إلا بطهارته، الحكم بطهارته، يعني لا تكون إلا بالحكم بطهارته، إلا الكلب والخنزير. أما الكلب فدليله واضح، فالكلب نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور هنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قال العلماء: الطهور يكون من حدث أو نجس. الطهارة لا تكون إلا من أمرين: من حدث أو نجس. صح. والحدث اكسر صدري، اكسر ما يمكش اكسر. فإذا من حدث أو نجس، نعم صحيح. فنقول أما الحدث فلا يمكن أن يطرع، ما فيش طبق جامع طبقا، يعني ما في حد يفكر هل في مخيلة شاعر قال بذلك أحب الطبق الصينية فنكحها نكاحا قويا، يعني هذا موجود غير موجود. يبقى إذن الطبق الإناء لا يمكن أن يكون فيه الحدث، لكن فيه إيش؟ النجس، فيه النجس. يبقى إذن لما قال طهور يبقى الطهارة هنا من النجاسة، إذن الطهارة هنا من إيش؟ من النجاسة. إذن الطهارة من النجاسة، ففيها دلالة على نجاسة الكلب، لا سيما وأنه أكد وقال: وعفروا الثمنة بالتراب. فنقول كل حيوان طاهر، وفيها أدلة، احنا قلنا على أصل الخلقة، أنا ما استتمتش الأدلة معكم وأنتم نايمين أيضا. ومن استمام الأدلة في هذا الباب استخدام الصحابة لكثير من الحيوانات غير المأكولة والحكم بطهارتها، ومنها ركوب الحمير، لأن النبي ركب حمارا سماه وش اسمه؟ عفير ولا؟ يعفور صح؟ نعم، أو عفير، تأكدوا منه، هو عفي عفورة كلها دخلة في باب واحد، لكن راكب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار والبغلة ستأتيك الآن، فركب الحمار والحمار له عرق، فلو كان نجسا لأمر سلم بغسله وغسل ثيابه، ففيها دلالة. وطبعا هذا مش ممكن، هذه تكون مشقة أعظم مما تكون، كما قلت في الاستفادة بالحيوان لابد أن نحكم بطهارته. قال: إلا الكلب، وإلا الكلب، وطبعا هذا خلاف المالكية، إلا الكلب لقوله: طهور إناء أحدكم، وهذه على النجاسة، نجاسة الإناء، والإناء تنجس بأشرف ما في الكلب، وهو إيش؟ فمه ولعابه، أشرف ما في الكلب. تعرف أن نكهة فم الكلب أروع مما تكون، أروع مما تكون، ومع ذلك لعابه أنجس ما يكون، أنجس ما يكون. وطبعا الكلب لا يتوقف لحسا في جسد، عشان بعد يخل الجسد أقله أن النجاسة ملأته بما يفعل الكلب. فهو قال اغسلوه سبعا. قال: والخنزير. والدليل في نجاسة الخنزير عند طبعا أحمد دور رأي أنه طاهر، الدليل على نجاسة الخنزير في مذهبنا القياس. قالوا لأن الخنزير أنجس من الكلب. من وين أتيتم بذلك؟ قالوا لأن الكلب يستخدم والخنزير لا يستخدم. حقيقة استدلال الموارد هو القوي، موارد في كتاب الحاوي استدل على نجاسة الكلب بقول الله تعالى: الخنزير قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام أنا طعامه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس. قالوا رجس صراحة، وإن كان الدليل قوي لكنه لا يساعده، لأن الدليل حمال، الرجس يقع على المستقذر وعلى المتلقي أو على النجس، الرجس يقع، وطبعا ما هتابع خلاص نتكلم على الأصنام والمخمرة، يقع على المستقذر وعلى النجس. فأيضا الاستدلال إيش؟ لا يساعده، الاستدلال لا يساعده في هذا الباب. وباب القياس لابد له من رابط، الإلحاق في الحكم لابد من ظهور الرابط. وين الرابط؟ ممتاز ممتاز. على الاستغذار. إذا قال لك على الاستغذار ماذا تقول؟ والغمس اليد في الدماء بأسرها يعني، والدم نجس عند الجمهور. دم أي دم نجس؟ عند الأئمة الأربعة الدم نجس. ما هو الدم نجس أقول الآن، لكن لحم الخنزير فين؟ فين الدلالة؟ هو عامة حقيقة دلالة الاقتران في الآيات، وأيضا ما استدل به الماوردي، وإن كان ينازع في الاستدلال بالنجاسة، لكننا نرفض الإلحاق، لأنهم يقولون لو ولغ الخنزير في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعفر ثمنه بالتراب أو لهن بالتراب. النجاسة ثابتة ثابتة، وخصة الطبع اللي هو فيها ثابتة، لكنها لا تلحق بإيش؟ لا تلحق بالكلب، لا تلحق بالكلب. لكن في المذهب يقولون والخنزير يلحق بالكلب فيغسل من 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 ولوغه سبعا ولهن بالتراب. قال الا الكلب او الخنزير، ثم قال وما تولد منهما. ايضا من الاستدلال اللي استدلوا به العلماء ايضا عشان تعلموا في هذا، الاستدلال بحديث الهره، لانه قال انها ليست بنجس، فدل ذلك على الكلب اصلا من مفهوم انه نجس. قال وما تولد منهما. طب وما تولد منهما لانهما اصله، واصله النجاسه فهو نجس، اصله النجاسه فهو نجس. قال او من احدهما، يعني خنزير مع بغل، خنزير مع كلب مثلا، لا مش نسيب كلب اي شيء طاهر، حتى خنزير مع ضبع، يعني ضبع طاهر، كلب مع ضبع. فقال منهما او من احدهما. منهما قلنا لانه اصله، واصله نجاسه النجاسه. طب من احدهما كيف يكون الدليل؟ ايها الطيب البعيد النائم المستيقظ، فكر من احدهما. لا اصبر انت سيدنا استيقظ. ابراهيم حجازي ممتاز. اذا اجتمع الحاضر والمبيح فتغليب الحاضر على المبيح من باب التعادل او الترجيح، فتغليب الحافظ الحاضر على المبيح، والحاضر هو ايه؟ المنع محرم، فتغليب الحاضر على المبيح. طب اكملها، اكمل القاعده. نعم مش هشام، ماشي على المجاور، لكن هو الحاضر مقدم على المبيح، لكن القاعده لا تكملها، هو يغلب خلاص. التكمله ما عندكش، ما تقعدش بقى مش فهلاوه تبقى حجر هنا، حجر النواتيه وكوب الناموس. سعيد يا سعيد فكر، ها سيب الفهلاوه شيخ نصير. تغليب الحاضر على المبيح ان كان في العباده فالاحتياط للعباده، وان كان في الاطعام والشبائح فاحتياط ايضا، الاحتياط في الحلال. فتغليب الحاضر على المبيح للاحتياط. ده لو حمل هو بيصلي، لكن اخره يكون في الجوف، الجوف لا يؤثر، ما هو في جوفه فيه نجاسه. يبقى اذا نقول الحاضر مقدم للاحتياط لامر الحيطه، كما قلنا لو قدم حاضر المبيح مسافر وهنا وحضر، هل يصليه حضرا يصليه قصرا ولا سيرا؟ قلنا لا يصليه تماما حيطه للعباده، لان في الحالات كلها تكون صلاه صحيحه. فهنا احتياطا للحرام حتى لا يكون قد اكل حراما ونبت جسده من الحرام فسد الذريعه وحسم الماده. وهذا اسمه استعمال لحسم الماده وسد الذريعه. هنا لما يرجح الشافعيه في التراجيح ان الحاضر يقدم على المبيح، هذا ايش؟ هذا بيكون فيه حسم ماده وسد ذريعه، هم طبقوا ما لم يؤصلوه لانفسهم، طبقوا ذلك. نعم. فاقول قال او ما تولد منهما ففيه يعني التغليب. هل نقف عند هذا؟ نقف عند هذا؟ ها ايه؟ مش العرس؟ نقف عند هذا طبعا عشان ندخل على الرسالة. في أسئلة سريعة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.